الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس يعقد بين العشاءين من هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، للمذاكرة والقراءة في هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها العظيمة في مدلولها، وهي أربع قواعد كتبها نصيحة للمسلمين شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، ورفع درجاته في عليين. وهذا كما قلنا المجلس ليلة الثلاثاء 28 من شهر أو 28 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 وألف. وهذه القواعد ليست خاصة بطلاب العلم، بل يجب على عموم المسلمين أن يكونوا على ما دلت عليه، وإن لم يعرفوها بألفاظها وحروفها وأدلتها، يجب على المسلمين أن يكونوا على ما دلت عليه هذه القواعد من تعظيم القول في دين الله عز وجل. ويجب على المستدلين سواء من طلاب العلم أو من العلماء أن يكونوا على سنن الحق الذي دعت إليه هذه القواعد في الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة. والتعليق على هذه الرسالة سيكون تعليقا مختصرا، ذلك لظرف الوقت والإرشاد إلى المصادر والمراجع التي أفادنا فيها أئمتنا وعلماؤنا التوجيهات والنصائح النافعة، وذكروا فيها الأدلة التي تدل على ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. أولا، هذه القواعد جمع قاعدة، القاعدة أمر كلي أغلبي تندرج تحته أحكام تفصيلية كثيرة متفقة في الأحكام، تندرج تحته فروع كثيرة متفقة في الأحكام. وهذا على تعريف القواعد الفقهية أنها أمر أغلبي، أن القاعدة أمر كلي أغلبي أو أمر أغلبي يدخل تحته، أو حكم يدخل تحته فروع كثيرة متفقة في الحكم. وهي بهذا التعريف تختلف عن الضوابط الفقهية، لأن القواعد أعم، تعم أبوابا مختلفة وفروع متشابهة في الأحكام متماثلة، أما الضابط فيختص بباب واحد، باب في الطهارة، باب في البيوع، باب في كذا، هذا الضابط. وكذلك القواعد الأصولية، فأنت عندك قاعدة فقهية وعندك قاعدة أصولية وعندك ضابط فقهي. هذه القواعد التي معنا الآن، وقد ذكر جمع الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بما يقارب 6 فروق، لكن المهم أن نعرف أن الشيخ هنا أراد قواعد عامة في أحكام الدين كله، فهي أشمل من أن تكون قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. أراد قواعد في دين الله تبارك وتعالى، في تدين المسلم، في علمه وفي عمله، كما صنف القواعد الأربع في الاعتقاد في توحيد الله عز وجل، كما هي المشهورة عنه رحمه الله القواعد الأربع، تلك في بيان الشرك من التوحيد، وبيان الشرك الذي بعث الله رسله لمحاربته، والشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى. أما هذه القواعد الأربع فهو كما قال هذه أربع قواعد من قواعد الدين. الدين كله له قواعد عامة في العمل به وفي تعلمه وفي الدعوة إليه وفي تفقه أدلته الكتاب والسنة. هذه هي أو هذا هو محل هذه القواعد، هي أعم من أن تكون قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي، لهذا ما جرى ذكره في العنوان أن الأربع القواعد الفقهية ليس المراد المعنى الاصطلاحي وهو القواعد التي تكون أغلبية في الباء في 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 الأحكام، ولكن هذه قواعد كلية في أصول الدين وفي تعلم الأحكام الشرعية وفي التدين، كما قال عدد من السلف إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين. قال هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، التي تدور الأحكام عليها، فيجب معرفتها. هذا إشارة إلى أهمية هذه القواعد، أن كل أحكام الشرع تدور على هذه القواعد ونظيراتها، وهذه القواعد كلية لا يخرج عنها شيء، مثل قاعدة تحريم القول على الله بغير علم، هذا أصل في الدين مهم وقاعدة مهمة، لا يجوز للعبد ذكرا كان أو أنثى عالما أو جاهلا أن يقول في دين الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه، لا يخرج عن هذا أحد، ولا يخرج عن هذا باب من أبواب الدين. يعني ما يجوز لك أن تتكلم بدون علم في العقائد، كذلك لا يجوز لك أن تتكلم بدون علم في الأحكام الفقهية، كذلك لا يجوز لك أن تتكلم بدون علم في أحكام البيوع، كذلك لا يجوز لك، وهكذا في كل باب من أبواب الدين وعلى كل أحد، لا يجوز لأحد، لا يباح لأحد في حال من الأحوال أن يقول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. العالم الكبير إذا جهل مسألة فسئل عنها وليس عنده فيها برهان ولا علم لا يجوز له أن يقول وهو عالم، وهكذا المتعلم، وهكذا الرجل والمرأة. إذن هذه قواعد كلية عامة في المكلفين المخاطبين من الجن والإنس، وعامة في جميع أبواب الدين، لا يشذ ولا يخرج عنه باب من الأبواب. في الترغيب والترهيب لا يجوز لك أن تتكلم بغير علم، في الحلال والحرام، في السياسة الشرعية، في الأحكام الفقهية، في المسائل العقدية، في كل شيء لا يجوز لك في دين الله عز وجل أن تتكلم بغير علم. وضح المراد؟ فإذن فليست هي قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي اللي هو من القاعدة الفقهية أن أمر يعني أغلبي، لا، هذه عامة تتعلق بضبط أصول الدين وضبط الإفتاء فيه وضبط وتوضيح مسلك التعلم والتعامل، التعلم والتعامل، التعامل مع الأدلة الشرعية، مع دلالات الألفاظ، كيف أتعامل مع المحكم من المتشابه، كيف أتعلم، كيف أعلم، كيف أفتي، كيف أتكلم في دين الله. هذه القواعد تضبط هذه الأمور، هذه القواعد تضبط هذه الأمور. وليس من السهل لأي أحد كل من أراد أن يقعد قعد، لا، انظروا هذه القواعد النافعة سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الفقه وأصول الدين وتلقيه وتعلمه والتعامل مع أدلته، ممن تصدر؟ تصدر من أئمة راسخين في الدين، أئمة مشهود لهم بالإمامة في دين الله تبارك وتعالى، من أمثال الأئمة المعروفين المتقدمين، ومن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن أمثال هذا الإمام الكبير المجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة. فإذا أراد أن يقعد دعي في العلم ودخيل فيه ومتشبع بما لم يعطى أتى من القواعد بالمهازل، أتى من القواعد بمهازل، وأتى بأشياء هي مداخل لأهل الأهواء وأهل الضلال والبدع، ومنافذ لأهل الباطل. أما أهل العلم فانظروا قواعدهم التي يقعدون، ينطلقون أولا من النصوص، بينما أهل الباطل يقعدون قواعد تمليها عليهم عقلياتهم وأهواؤهم وتجاربهم ومصالحهم، ثم يبحثون في النصوص عن أدلة لهذه القواعد ومتشابهات من الألفاظ. أما أئمة الدين وأئمة العلم فلا ينطلقون في تقعيدهم كما هو طريقة أهل السنة. وذكر شيخ الإسلام في الدرء وفي غيره من كتبه أن أئمة السنة وأهل السنة لا تكون قواعدهم إلا من الأدلة الشرعية، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن هذه القواعد إنما يطلقها ويذكرها أئمة الدين والعلم ملاحظين أمرين اثنين: أولا انطباقها وموافقتها للأدلة الشرعية، وثانيا سدها لأبواب أهل الفتن في فتنهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في رده على البكري في مسألة الاستغاثة، يقول: ورب عالم يذكر قاعدة أو يقعد قاعدة ثم لو يعلم ما آلت إليه بعده لما قالها ولما قعدها. هذا وهو عالم يجتهد، بمعنى أن يقعد قاعدة يجتهد فيها وهو عالم عنده أهلية الاجتهاد والعلم والقول في دين الله عز وجل والإفتاء فيه، ولكن لو يعلم ما آلت إليه بعده وكيف استعملها أهل الباطل وكيف أدخلوا فيها ما لم يرده لربما لم يتكلم بتلك القاعدة. فكيف بغير العلماء ممن يتصدون للتقعيد في باب الدين كله؟ كله باب الدين معظم محترم لا يجوز القول فيه بغير أهلية ولا علم، سواء باب الدعوة إلى الله عز وجل أو باب السياسة الشرعية أو باب الأحكام الفقهية أو غير ذلك. كل هذه الأبواب لا يجوز أن يتكلم فيها من ليس عنده علم. بسم الله. لهذا قال هذه أربع قواعد، أنا يعني أعتذر إليكم ابتداء وأقتصر وأختصر، قال هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، سواء كانت هذه الأحكام أحكام فقهية فرعية تفصيلية تؤخذ من الأدلة التفصيلية، أو كانت هذه الأحكام أحكام إيش؟ عقائدية. المهم أن كل هذه الأحكام مطلقة، ليس خاصة بالأحكام الفقهية، هذه القواعد ليست خاصة بالأحكام الفقهية الخمسة المعروفة الواجب والمندوب إلى آخره أو بالفروع الفقهية، هذه تشمل الأحكام في العقائد والأحكام في الفقهيات. وإن كان المصنف ومن رتب علم المصنف أيضا أودعها في باب الفقه وفي أصول الفقه لما رتبوا رسائله وكتبه رحمه الله، أودعوا هذه الرسالة في باب أصول الفقه وفي باب الفقه، لأنه في خاتمتها مثل بباب من أبواب الفقه وأبواب الطهارة ومن أبواب الفقه وباب من أبواب الطهارة، ألا وهو باب المياه، يعني مثل بباب وذكر بعض ما يعني الأخطاء التي وقعت لبعض أهل الفقه في هذا الباب، إما لعدم وقوفهم على النصوص أو لشيء آخر من الأسباب المعروفة عند أهل العلم. نعم. قال وهي،
قال رحمه الله: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان.
جعل كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، اللي هو إكمال الدين وتمامه، وأن كل خير في الدنيا والآخرة قد دل عليه هذا الدين، وأن نسبة ما عند الأمم من العلوم مقارنة بنسبة ما عند أتباع الرسل وما عند أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة نسبته لا شيء، نسبة ضئيلة. فإن العلم الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور الديانات وفي الأمور المتعلقة بالأحكام الشرعية وباليوم الآخر وبأخبار الغيب، سواء كانت هذه الأخبار عن ربنا ذي الجلال والكمال سبحانه وصفاته، أو كانت هذه الأخبار عن أنبياء الله ورسله الماضين وأممهم، أو كانت هذه الأخبار عن العالمين الجن والملائكة، أو كانت هذه الأخبار عما يكون في البرزخ، أو كانت هذه الأخبار عما يكون في يوم المحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله لنا ولكم من فضله، وأن يدخل أهل النار النار، أعاجرنا الله وإياكم من النار وأحوال أهلها. فإذا هذا العلم الموروث في هذه الأبواب كلها، الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يوجد نسبة بين الموجود بأيدي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة وبين الموجود بأيدي الأمم الأخرى. فهذا معنى قوله رحمه الله: أكثر علما أكمل، وأكثر أكمل في صفته وأكثر في أبوابه ومسائله من ما عند جميع الأديان الأخرى. نعم.
قال: ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل. وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم
لما ذكر لنا ما خصه الله تبارك وتعالى.
لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل.
نعم.
يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها.
نعم.
قال: لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب بن الزهري: معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة.
حاصل هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى تذكير العباد بنعمة الله تبارك وتعالى بأن جعل الشرع سهلا ميسرا لفهمه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وجعله جامعا للعلوم مع خفة حمله، وذلك أن ألفاظ القرآن كلام الله تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام، وألفاظ الأحاديث النبوية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اللفظة الواحدة تدل على معان كثيرة غزيرة. فهذا هو المراد. لماذا قال المؤلف ينبغي أن تقدم هذه المقدمة قبل معرفة القواعد؟ وذلك حتى يفطن المرء المسلم لدلالات الألفاظ، وأن كثيرا من المسائل التي قد يجتهد المرء برأيه ليبحث عنها تكون مذكورة في لفظ من ألفاظ الحديث أو لفظ من آية كريمة، ولكنه جهل الوصول أو طريق الوصول إلى هذا المعنى في ذلك النص فعلى المرء المسلم، هذه دعوة إلى التدبر وإلى العناية الشديدة بأدلة القرآن بالأدلة من القرآن والسنة، والتدبر في كلام الله تبارك وتعالى والتفقه فيه وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللفظ القليلة، وفي إشارة أيضا هذه المقدمة إلى أن كثيرا من الألفاظ النبوية هي قواعد عامة، قواعد يستنبط منها الفقيه مسائل كثيرة في دين الله تبارك وتعالى. هناك ألفاظ إنما الأعمال بالنية، ألي أن تتأمل القواعد الخمسة الفقهية المشهورة، قاعدة النية، قاعدة اليقين والشك، قاعدة الضرر، وهذه القواعد والعادة محكمة وغير ذلك، تجد هذه القواعد هي فيها نصوص، نص واضح في القاعدة إنما الأعمال بالنيات، خلاص هذه قاعدة النية، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة في النية، في 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 الضرر لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، انتهى. وفي الحديث الآخر حتى يستيقن، في مسألة سجود السهو استيقن. فإذا تجد أنت أن الكلمات النبوية العظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلمة واختصر لي الكلام اختصارا، وأعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فسره الإمام الزهري بن شهاب إمام أهل الحجاز في زمنه، قال المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فهذه دعوة من المؤلف قبل هذه القواعد إلى التفكر والتدبر في أدلة الكتاب والسنة وكثرة التأمل فيهما، ولهذا يتفاوت حظ العلماء سبحان الله على قدر ما يمنحهم الله تبارك وتعالى من الفقه في نص الكتاب أو السنة. فتجد هذا العالم يستنبط من هذا الحديث 10 مسائل، العالم والإمام الآخر يأخذ من هذا الحديث 20 إلى 30 إلى 40 مسألة في أبواب مختلفة وفي مسائل مختلفة يأخذها من حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله تعالى أو فهما يؤتيه الله العبد في القرآن. وفقه الحديث وفهمه هو من أشرف وأهم أنواع علوم الحديث، لذا عقد الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك في رسالته معرفة علوم الحديث عقد بابا من أنواع علوم الحديث وذكر فقهه وفهمه، وأن أئمة الحديث الراسخين فيه عندهم من هذا العلم أعلى الدرجات وأوفاها، علم وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التفقه في المعاني، معرفة الإسناد نصف العلم، والتفقه في معاني الحديث هو النصف الآخر. فمعرفة الإسناد وكل ما يتعلق به هذا نصف العلم، كما رواه الخطيب في الكفاية وغيره من قول علي بن المديني رحمه الله تعالى. معرفة رجال الإسناد نصف العلم، ومعرفة معانيه النصف الآخر، وقد وقع في بعض النسخ ومعرفة معاد الحديث بالدال لا بالنون، وهذا تصحيف وخطأ، وإنما هو ومعرفة معاني الحديث النصف الآخر. فالمرء يبذل جهده بعد أن يثبت عنده الحديث في التفقه فيه والتأمل فيه، ويكون ذلك بأمور مما يعينك على معرفة المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، أن ترجع إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمالهم هذا الحديث في الدلالة والاستدلال به، كذلك أن ترجع إلى كلام الأئمة العلماء الأعلام الفقهاء وكيف تناولوا الاستنباط من هذا الحديث، فإننا لن نأتي بشيء جديد ليس عندهم، لن نأتي بشيء جديد ليس عندهم، كل ما ننقله ونقوله فهو من فضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهود وبيان أولئك الأئمة والعلماء المتقدمين منهم والمتأخرين والمعاصرين. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تبارك وتعالى قد أخبر بقوله عز وجل وأن ولا تقف نهى فقال عز وجل نهى فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبرنا الله تبارك وتعالى خبرا تحذيريا يتضمن التحذير والنهي الشديد الأكيد، أن الشيطان يجرنا ويدعونا ومن مسالكه في إغوائنا وإضلالنا أن نقول في دين الله عز وجل ما لا نعلم، إنما ذلكم الشيطان كما قال الله عز وجل في آية البقرة، وأن نعم في آخرها أريد أولها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن مداخل الشيطان ومن مسالكه ووسائله جر العبد إلى هذه المهلكة، وهي القول على الله تبارك وتعالى بغير علم تحت فضل. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جزاك الله خيرا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو من أمر الشيطان ومن مهالكه أو من المهالك التي يدعو العباد إليها. الله عز وجل دعانا وأمرنا وحثنا ألا نقول في دينه إلا ما نعلم، وألا نقول في دينه بغير علم، والشيطان يدعونا إلى أن نقول في دين الله بغير علم بأي وسيلة كانت وتحت أي سبب من الأسباب كان، فعلينا أن نجيب دعوة الله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل قد قال عن دعوة الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فدعوات الشيطان يجب التنبه لها. فمن ذلك أنه يدعون إلى القول في دين الله بغير علم. وروى البخاري معلقا مجزوما به عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا إن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم لا أعلم، إن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم لا أعلم، فعلى المرء أن يلزم هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن كان يسأل فيقول لا أدري لا أدري، كما في حديث السوق في أفضل أشرف بقاع الأرض وحديث المساجد، فقال في حديث المساجد ثم سأل جبريل فقال لا أدري، وهكذا وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض سلفنا الصالح ينبغي للعالم أن يورث طلابه وتلاميذه لا أدري، وقال بعضهم من فاتته كلمة لا أدري، من أخطأته كلمة لا أدري فقد، أو من أخطأ كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله، هذه المهالك المقتلة المواضع التي فيها هلاكه إذا لم يلزم كلمة لا أدري ولا أعلم فيما لا يعلمه. وفي الموطأ عن مالك أو غيره عن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجلا مسألة فقال له الله أعلم، فأراد عمر أن يعلوه بالدرة تأديبا له، قال أنا أعلم أن الله أعلم، ولكن قل أدري أو لا أدري، أعلم أو لا أعلم، لأن المرء قد يقول الله أعلم لا يريد أن يجيب في المسألة مع إظهار أن عنده علما. ولهذا كان إبراهيم النخعي رحمه الله وغيره يكرهون أن يقول المرء لا أعلم يري أن الآخرين أن عنده في المسألة علما، ولكن يحبون أن يقول بصريح العبارة، هذه العبارة الصريحة ما كل أحد يقولها، لا أدري لا أعلم أنا أجهل هذه المسألة، هذه العبارات الصريحة كانوا يحبون أن تكون هي الجارية على لسان المرء إذا سئل في دين الله. قال كان إبراهيم ومن وغيره يكرهون أن يقول المرء إذا سئل الله أعلم ليري الناس، وإلا فقد جاءت في نصوص الله أعلم الله ورسوله أعلم كما تعلمون في حديث معاذ وفي غير من الأحاديث، لا كانوا يطلقون هذه اللفظة الله أعلم يريدون بيان أن ليس عندي فيها علم، ثم أصبح أناس يطلقون هذه اللفظة يشعرون الآخرين أن عنده علما ولكنه يمتنع عن الإفتاء به وعن القول به. فلما حدث مثل هؤلاء الناس أفتى بعض أهل العلم كما رأينا في موقف عمر رضي الله عنه وكما في كلام إبراهيم النخعي إلى أن المرأة يقول لا أدري لا أعلم، ولو عرفت من حال الشخص أنه يقول الله أعلم إخبارا عن جهله بالمسألة فكافي، ولكن إذا حدث مثل أولئك المتحيل، من تحيل يريد أن يري الناس أن عنده علما فيطلب منه صريح العبارة بقوله لا أدري لا أعلم. فهذا الباب باب مهم، تحريم القول على الله بلا علم، أدلته كثيرة. وقد صنف أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي رسالة تعظيم الفتيا ومطبوعة منشورة، ونبه أهل العلم في مواضع عدة من كتبهم على الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين في النهي والتحريم أن يقول المرء في دين الله عز وجل ما لا يعلمه. نعم.
قال القاعدة الثانية أن كل شيء،
قاعدة الكلام في دين الله بغير علم قاعدة مهمة لا شك، وكما قلت لكم الغرض هو العمارة، ليس عمارة البنيان ولكن عمارة الأزمان، عمارة هذا الوقت اليسير بين المغرب والعشاء من هذه الليلة فقط، بين المغرب والعشاء عمارتها في لقائنا بإخواننا وأحبتنا في هذا المجلس بقراءة هذه الرسالة، التوسع بعد ذلك في قواعدها وفي أدلتها وفي مواقف أهل العلم الراسخين في تطبيق هذه القواعد الذين هم قدوة لنا وأسوة لنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى أئمة السنة المعاصرين، كيف كانوا مطبقين لهذه القواعد ومتخلقين. هذا الأمر يطول، ربما كل واحد قاعدة تريد لها مجلس أو مجالس، لا لسعة علمنا لما نقول مجلس أو مجالس، ولكن لكثرة مواقف أئمة سلفنا رحمهم الله وأئمتنا المعاصرين في تطبيقاتهم العملية لهذه القواعد، لأنهم ما كانوا فقط يأخذون العلم للعلم والمعرفة والثقافة كما هو شأن كثير من أبناء العصر، ولكن يأخذون العلم للعمل، يأخذون العلم للعمل والتطبيق، ويمتثلون ويتمثلونه في مواقفهم وفي استدلالاتهم واستنباطاتهم. فإذا هو إشارة إلى أن المراد هو العمارة لهذا الوقت بين المغرب والعشاء بقراءة القواعد كلها، فأعتذر أنه لن يكون هناك إطالة بإيراد مواقف عن السلف وعن أئمتنا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله القاعدة،
لكن إن ذكر في مثل هذا الباب فيذكر مثل شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام الزاهد القدوة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فإنه في برامج مشهورة ويسأل ويتابعه من شاء الله من خلقه من عرب المسلمين وعجمهم ومن المحبين والأعداء المتربصين، فيسأل عن مسائل فقهية عديدة ومسجل بصوته لا أدري، الله أعلم، لا أعرف هذه المسألة، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة، نراجعها إن شاء الله. وهو مفتي المسلمين، والحلقات غير مباشرة، انتبه، ليس نقلا مباشرا، الحلقات تسجل في مكتب سماحته رحمه الله ثم تبث، فلا يقول للسائل هذا السؤال اللي قلت فيه لا أدري احذفه احذفه، خلي كل أجوبتي ما شاء الله 100%، لا، ما يقول هذا. الحلقات مسجلة، معروف، سجل اللقاء 9 صباحا في الأيام اللذة ثم يبث، ولكن يبقي السؤال واللقاء على صفته. لماذا؟ لأنهم نحسبهم الله حسيبهم، هؤلاء الأئمة والعلماء قوم ما جاءوا يدعون لأنفسهم حتى يصنعوا مثل هذه الديكورات وهذه الحيل وهذه الأساليب، قوم يريدون أن يبلغوا دين الله، بل قل بعبارة أدق يريدون أن يبلغوا ما علموه وما وصلهم من دين الله، ما وصلهم إليه، ما وصل إليهم علمه، وما خفي وما كان علمه لم يبلغه علمهم، ما كان من مسائل الدين لم يبلغه علمهم أبدا، بكل ارتياح وبكل إيمان وتسليم، ويقول لا أدري لا أعرف هذه المسألة نسيتها أحتاج أن أراجعها، ولو كان يتابعهم في إذاعة القرآن الكريم في برنامج نوع الدرب من يتابع أو في اللقاءات العامة، وهذا يعني كثير عن هذا الإمام رحمه الله تعالى، وما أنقص ذلك من قدره بل رفعه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
في هذه القاعدة أمور. الأمر الأول في قوله رحمه الله أن كل شيء سكت عنه الشارع جرى على ألسنة العلماء المتأخرين أكثر من غيرهم رحمهم الله تعالى إطلاق كلمة الشارع من باب الإخبار أي المشرع، وهذا تارة يريدون به الإخبار عن رب العزة تبارك وتعالى، وتارة الإخبار عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين. فأخذوا من هذه الأفعال وصفة أو الإخبار عن الرب جل وعز بكولهم الشارع أو المشرع. وأما في لغة الصحابة والتابعين وتابعهم فما نجد هذه اللفظة، حسب ما وقفنا عليه لم نجد هذه اللفظة عندهم رضي الله عنهم ورحم الله أئمة السلف. هذا أمر. الأمر الثاني إطلاق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المشرع. إذن الشارع ليس من أسماء الله، والمشرع ليس من أسماء الله الحسنى، جيد، ولكن هم أرادوا الإخبار من الأفعال شرع لكم من الدين، أخذوا هذا الخبر من فعل الرب عز وجل شرع لكم من الدين فقالوا المشرع أو الشارع. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد منع أيضا بعض أهل العلم أن يطلق عليه الشارع، لأنه في الحقيقة مبلغ ولا يشرع من عند نفسه. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنصوص في هذا كثيرة، وفي مواطن كثيرة ذكر جملة منها الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء ليس عنده فيه الوحي فيمسك أو فيسكت ولا يقول فيه برأي ولا قياس، أو نحو هذه الترجمة، ذكر جملة من ذلك. فالشاهد الأمر الأول أن هذا اللفظ الشارع ليس يعني واردا في استعمال أئمة السلف رحمه الله المتقدمين. ثانيا أن هذا جاري على ألسنة العلماء المتأخرين رحمه الله وانتشر في كتبهم. ثالثا أن ليس الشارع من أسماء الله عز وجل، ولكنه إخبار أخذوه من فعل الله عز وجل شرع لكم من الدين. رابعا أن إطلاق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منع منه بعض أهل العلم، نظرا إلى أنه في الحقيقة مبلغ عن شرع الله تبارك وتعالى، وأنه لا يقول إلا بوحي صلوات في دين الله عز وجل إلا بوحي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أربعة أمور. الأمر المتعلقة بلفظة الشارع والله أعلم. قال: ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه، لأن الحكم الشرعي أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه. كم ذكر يا أخوان؟ أربعة. وكم الأحكام الشرعية؟ خمسة. إذن ما سكت عنه الشارع فهو مباح مأذون فيه فهو عفو. لهذا قال: لا يجوز لك أن تحرمه أو تستحبه أو توجبه أو تكرهه بالأحكام الأربعة الأخرى إلا بدليل وبرهان. قال: وسيأتي أنه ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل: والذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هذه في الحقيقة الآية كانت في حال نزول الوحي أن يأتوا فيسألوا. إن من أشد، كما في الحديث، إن من أشد الناس عذابا رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فكانوا ينهون أن يسألوا عن أشياء لم تبدأ لهم حتى لا ينزل في ذلك الأحكام والتشديد فيها. أما بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من الفهم الخاطئ أن بعض الناس يكون في تجارة أو يكون في عمل أو في كذا، فيقال: اسأل أهل العلم، فيقول: يا أخي لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، خليك قدك على جاهل، لا يجي الشيخ يقول لك حرام. لا، هذا غير صحيح. نبه على هذا شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في مواطن، ومنها خطوة من خطبه، أن من التحريف والجهل بعض الناس يترك السؤال عن الأحكام الفقهية وكيف يعبد الله وكيف يتعامل في البيع والشراء وكيف يتعامل في علاقاته، فيترك السؤال، يقول: يا أخي لا تسأل عن شيء تبدأ لك تسؤك، لا يفتي الشيخ أنها حرام ويترك. فقال الشيخ: هذا من الفهم الباطل الغلط في الآية ومن التحريف لها، فيرجع إلى تنبيه الشيخ رحمه الله. ولكن المقصود من هنا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. ولكن بعد نزول الوحي نقول: إذا أراد شخص أن يحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله، نستدل عليه بهذه الآية من حيث
أن الله عز وجل لم يحكم لنا في هذا الشيء بحرمة ولا بوجوب ولا بنحو ذلك، فلمن أين أتيت به؟ مسكوت لنا. ثم ذكر الشيخ علي أبي ثعلب الخشني وذكر القطعة الخاصة باختصار للحديث، قال: وسكت أي ربنا تبارك وتعالى، وهذا أخذ منه جم من أهل العلم ذكر صفة السكوت، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم، غير نسيان، إذا تركها ربنا عز وجل غير نسيان حتى تأتي أنت تفتش، ولكن تركها الله عز وجل عفوا ورحمة وتيسيرا على العباد، فلا تسألوا عنها. هذا أقرب أيضا ما يقول أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العلاقات الجارية في معاملات الناس وأخذهم وإعطائهم الإباحة، فلا تحرم على الناس شيئا نافعا ولا تحرم على الناس معاملة إلا بدليل من الكتاب والسنة. فهو إشارة إلى هذه القاعدة: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، لأن هذا من القيود التي يذكرها بعض علمائنا كما أفدنا من شيخنا العلامة بن غديان رحمه الله، أنه لا يقال ما يطلقه بعض العلم قوي من الأصل في الأشياء الإباحة من حيث العموم، يريدون الأشياء النافعة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أما الأشياء الضارة كالسموم ونحوها فما يقال الأصل فيها الإباحة. جيد، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، كذلك قاعدة الأصل في المعاملة إيش؟ المعاملات الإباحة والحل، الأصل في البيوع وفي نحوها الحل، فلا تحرم معاملة ولا يحرم نوع من أنواع البيوع إلا بدليل. أما في العبادات فلا، الأصل في العبادة التوقيف والمنع حتى يأتي دليل شرعي. فهنا قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، لأن هذا السؤال قريب من التنطع، وربما جر بعض الناس إلى أن يحرم على خلق الله ما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أذن لا، الوقت من المغرب إلى العشاء، ما أدري عنكم إذا تحبون، هل هناك في البال يعني الوقت ضيق، وأنا أعتذر إليكم عند تأخرت أيضا بسبب الطريق، فما أدري لا بعد العشاء هناك درس للشيخ، رتبتم يعني مناسب الوضع كما تحبون. جيد، كما تحبون، إذن يكون نكتفي بهاتين القاعدتين قبل صلاة العشاء، ثم يعني نصلي عشاء ثم نرجع فنأخذ القاعدتين الأخيرتين. طيب، شيخ هواز إذا لك إضافة حتى يأتي وقت الإقامة، تنبيه على شيء فيما تقدم ذكره، جزاك الله خيرا. أيوة، الله يرفع.